بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. الطائفة الثانية من الأدلة على حرمة الغناء، ما دل على كون الغناء من الزور. في قوله تعالى: واجتنبوا قول الزور، وفي غيره أيضا مما تضمن عنوان الزور المبغوض قرآنيا. هذه الطائفة فيها أحاديث عديدة، أول أحاديثها ذكرناه ربما قبل يومين، هو الحديث عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قال: الغناء. عليكم السلام ورحمة الله. وحينها ذكرنا أن سند الحديث تام، وأن الرواية ظاهرها حرمة الغناء مطلقا، وأن الغناء مصداق تعبدي للزور، أو يكون مصداقا حقيقيا للزور، كانت القضية فيها. المهم، الكلام في هذه الرواية، في الرواية الأولى من هذه الطائفة، تقدم فلا نعيد، يكفي استذكاره. الرواية الثانية ما روي في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد، عن درست، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فقال: الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء. هذه الرواية سندها تام حسب الظاهر، لأن رجاله موثقون بأجمعهم ما عدا درست اللي هو الراوي عن زيد الشحام. هذا الرجل لم يرد فيه توثيق خاص، صحيح، وذكر أنه واقفي، إلا أنه قد يمكن البناء على اعتباره والقول بوثاقته استنادا لرواية ابن أبي عمير عنه في مورد آخر، كما ذكرنا لعله في بعض الدروس الأخيرة، أن من التوثيقات العامة التي يمكن اعتمادها أن نصادف بعض الرواة قد روى عنه ابن أبي عمير، فيكونون مصداقا لما ذكره الشيخ من أن الطائفة عملت بمراسيله، وأنه لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة، فيكون ذلك منقحا لكونه ثقة، ما دام روى عنه وهو هذا دأبه، هذا يعني بناء العام العملي، فإذن هو ثقة، يمكن الاستناد إلى ذلك لإثبات وثاقته. يبقى أين روى عنه ابن أبي عمير؟ هذا لازم نتأكد منها صغرويا حتى يثبت المطلب. نجد ذلك بنقل النجاشي. تدرون لو فرضنا ورد في رواية، الرواية طريقها إلى ابن أبي عمير مو تام، فإحنا ما راح نقدر نحرز أن ابن أبي عمير قد روى عن هذا الرجل، فلا بد أن نحرز الصغرى، وهي أن ابن أبي عمير قد روى عن هذا الرجل، مو مجرد أنه صادفناه بالبحث له مثلا الكمبيوتري وجدنا أن ابن أبي عمير مرة روى عنه، هذا ما يكفي، لا بد أن القضية تكون ضمن موازين بحيث الصغرى تثبت أنه روى عنه. النجاشي هكذا قال في ترجمته: له كتاب يرويه جماعة منهم سعد بن محمد الطاطري عن علي بن الحسن الطاطري ومنهم محمد بن أبي عمر. فالنجاشي يجزم بأن ابن أبي عمر روى عنه. هذا شيء احنا قد يكون بعض الأحباء يستشكل، يقول النجاشي هنا نقل عن ابن أبي عمر ولم يذكر سنده إلى ابن أبي عمر، وإذا راح يصير النجاشي مرسلا، وبناء على أن إرسالات النجاشي مراسل النجاشي لا تصلح للحجية، خصوصا عند يعني في لأنه شاع الإرسال، الصدوق أيضا يرسل، كما كان هنالك بحث مفصل أمس عن هذه القضية أن الصدوق مراسيله تكون حجة إذا أرسل عن الأئمة وأخبر جازمين أو لا، وبنينا على أنه هذا لا يصلح. على أي حال هذا الذي يعني صادفناه، لكن يهون الخط أن الرجل أيضا وقع في إسناد تفسير علي بن إبراهيم، ربما لو نفتش أكثر لوجدنا أن طريق إلى ابن أبي عمر، ومن ثم حتى هذا النافذة تنحل، يعني هذا النافذة إذا تكون تامة لإثبات المدعى. ولكن هو يكفي أن الرجل من رجال التفسير، ورجال التفسير كما تعلمون وسبق ذلك مرارا أيضا وثقهم علي بن إبراهيم رحمه الله، فالسند معتبر. يعني يكفينا، يعني ما بانين على أن نستفرغ الوسع في جميع جهات القضية الرجالية، وإنما نأخذ منها ما يرمم السند ويثبت اعتباره وحجيته، وهذا يكفينا. إذا ذاكر الطريق مع نور على نور، لا بأس قرونا الطريق حتى نتأكد، بس هو الطريق شنو تام لولا قرونا يا خلي نشوف لعله نعرف. نعم.
هو بعد أن ذكرت هذا الكلام بذكارة قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيق قال حدثنا محمد بن أبي عمر عن درس بكتاب.
فذولا كنا نشوف، لا بأس شوفونا يا عم بلا زعم، حتى احنا هذه نثبتها يصير عندنا، وبعد يثبت يعني في يعني نظامنا وقواعدنا أن درست بعد يصير واضح الحجة على اعتبار، لأن الرجل عندنا روايات متعددة نحتاج إلى ولو في موارد أخرى. المهم هو يكفيه رواية كونه من رجال التفسير، لكن إذا أضفنا إلى ذلك جهة أخرى هذا يكون بعد أفضل وأمتع. هذا من ناحية السنة، وأما من ناحية الدلالة فالظاهر من الدلالة كما لاحظتم أنه قال مقول الزور الغناء، فالظاهر منه أن الغناء مصداق لقول الزور، لأنه من غير المعقول عرفا أن يكون قول الزور مختصا بالغناء، وإنما هذا تطبيق من تطبيقاته ومصداق كلي من مصادق قول الزور. يبقى هل أن الغناء مطلق في هذه الرواية أو أنه معهود؟ اللام فيه جنسية تدل على كل أصناف الغناء مثلا حتى التغني بالقرآن، أو لا أن اللام عهدية هنا؟ حسب ظاهر اللام جنسية، يبقى انطباقه على التغني بالقرآن أو على بعض صور الغناء اللي هي مو مأنوس الذهن بها ربما يكون لأجل الانصراف، لا لأجل أن اللام أهدية. وهذه النقطة أيضا لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار، أن بعض الأحيان نشوف الناس إنصافا بحسب الظهور ما بدلالة عامة من جميع الجهات، ولكن هل يعني هذا أنه إحنا لابد نبني على أن اللام عهدية؟ هذا مو دقيق. إن بعض الأحيان إحنا نشكل قاعدة، نقول نسوي قاعدة قضية منفصلة، إما هو يشمل كل الأصناف فإذا اللام جنسية، وإما يختص ببعضها إذا اللام عهدية. هذا مو دقيق، هاي القضية المنفصلة مو صادقة. ليش؟ لأنه يمكن أن تكون اللام جنسية وفيه إطلاق، لكن هذا الإطلاق بانصراف عن بعض الموارد اللي هي فيها مناسبات تقتضي الانصراف. واضح إن شاء الله. وهذا ربما ينفعنا، تذكرون احنا تقريبا كلما مررنا على نص من هذا القبيل كنتم تجدون أني لست جازما في الاستظهار، لكن بعد الالتفات إلى هذه الجهة ربما يكون الأمر أجلى وأوضح، أنه كلمة الغناء نأخذها بحسب ظهورها الطبيعي الأولي، وهي أنها تدل على أن لام فيها جنسية وفيها إطلاق. يبقى هل هذا الإطلاق إطلاق من جميع الجهات وينطبق على كل الموارد؟ ربما هذا ما موجود، هذا ربما نتوقف عنه. ولكن مو معنى أن اللام عهدية ومن ثم إذا صارت اللام عهدية راح نقتصر على أقل الحدود الغناء. يعني مثلا هذا الغناء اللي يكون كما بعض الأشخاص، بعض الفقهاء يعني مو الأشخاص العاديين، قد يكون بنى على ذلك، أنه الغناء اللي يكون بمجالس معينة ويصير بها دخول الرجال على النساء ويصير بها كذا، وكأنه هذا النهي كله يريد يشير إلى قضية خارجية كانت معهودة آنذاك. فإذا كان هذا حد الدليل، كل شيء يشك به يخرج عنه، تصير النتيجة هكذا، تصير شبهة مفهومية، شبهة المفهومية نقتصر فيها على المتيقن. بينما الظاهر ليس كذلك، أنه هذا التعبير يصير حجة، هذا التعبير ما يقدر العبد يعتذر أمام الله يقول له، يقال له لما سمعت الغناء، يقول أنه صحيح أنا بلغتني هذه الرواية، لكن هذه الرواية كانت محمولة على ما كان في ذلك العصر، وأنا ما أحرز انطباق الاستماع إلى الغناء مثلا أو ارتكاب الغناء بدون مثلا مجلس معين، بدون خصائص معينة، ما انطبق هذا، ما مقبول من عند عرفا. لماذا ظهر الغناء مطلق الغناء؟ وعليه فالمستفاد من هذه الرواية حرمة الغناء مطلقا، نعم لا مانع من قبول الانصراف عن بعض المصاديق والصور الخفية منه، خصوصا ما كان منه غير متلائم مع الزور. يعني مثلا إذا صار غناء بالقرآن، القرآن مو زور، القرآن هو الحق، ما ينطبق هذا، مو واضح الانطباق على الأقل، لأن هناك مناسبة. إحنا هو ذكر الغناء مصداق للزور، أو صار غناء في بعض ما يمدح به من الحق النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، تدرون ربما يصير مدح مو على الموازين، ولو لأنه يعني ما يركز على صفاتهم الحقيقية في المدح، فرد تغني بالجمال الظاهر الشكلي، هذا مو واضح أنه هذا يدخل فيما أقول، أما لا بيان مناقبة الحقيقية، فهذا من يكون من هذا القبيل الممادح النبوية، ماكو هذا اللي يعبرون عنه الموشحات النبوية وأمثال ذلك، هذا مو واضح أنه ينطبق عليه، لأنه مو زور، هذا هو عين الحق. فهناك ما يعني هناك مقتضي للانصراف في السياق، يعني مو واضح انه يشمله، او مراثي الحسين سلام الله عليه مما يكون ايضا ضمن الموازين، اما انه يرثى بالزور طبعا هذا هو واضح، بعد راح يصير شيء اخر. هو اصلا هناك حديث خصوص عن الزور وبيان خلاف الواقع. بل هذا راح يصير تطور وتنضيج للاستفادة في النصوص المشابهة لهذا النص، لأنه الطريقة واحدة، لسان الرواية واحد. نعم، هذا الحديث رواه الصدوق بطريق آخر معتبر، عفوا رواه الكليني بطريق آخر معتبر، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قول الله تبارك وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال: الرجس من الأوثان هو الشطرنج، وقول الزور الغناء. تقريبا اللسان نفس لسان الرواية السابقة على فروق طفيفة. والسند تام، بعد تلاحظوا علي بن إبراهيم أبوه، عن أبيه، عن ابن أبي عمر، عن بعض أصحابه اللي هو مرسل عن الصادق، مراسيل ابن أبي عمر الآن تقدم الكلام فيها، فالأمر واضح. وأيضا هذا النص نفسه رواه القاضي في الدعائم مرسلا عن الصادق عليه السلام، في دعائم الإسلام أيضا موجود، أنه سئل عن قول الله عز وجل، فإلى أن يذكر الرواية بتفاصيلها: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فقال: الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء. أيضا به هذا التعبير: قول الزور الغناء، هذا هو أيضا مكرر لحد الآن في الطرق الثلاثة التي رويناها، وإن كان الثالث أصلا مو طريق وإنما إرسال. ورواه الصدوق رضوان الله عليه في الفقيه مرسلا عن الصادق عليه السلام بهذا اللفظ: وسئل الصادق، مو روي عن الصادق. تدرون احنا قلنا انه من يقول سئل هذا يصير اقرب في كاشفيته، صحيح احنا ما بنينا على اعتبار مراسيل الصدوق وانها مثل المسانيد المعتبر، صحيح، لكن انصافا ان كاشفية النص الذي يقوله الصدوق بشكل جازم عن الإمام ليس مثل ما يقوله بطريقة أخرى، يقول روية مثلا، يعني هذا هنا هو يتبناه. نعم، الدعائم هو أصلا احنا من أول عليه، هو ككتاب مثل ما نعول على كلام الصدوق، صحيح، فرق يعني الصدوق في الفقيه خصوصا، يعني هو معتبر أن المضامين هذه يفتي بها، هكذا هو مبني على القضية. احنا كان أصلا بيننا وبين البناء على مراسيله خطوة لم نطبها فقط، وإلا تقريبا يعني كان هنالك مناشئ للبناء، يبقى خطوة أخيرا ما قدرنا نجزم بالبناء على ذلك. على أي حال، فالنتيجة أن هذا الحديث راح يصير بتراكم احتمالي، هذا المضمون وارد من طرق متعددة، ولعله في مجالس متعددة للإمام أو في مجلس واحد، وكان هنالك بعض الرواة من أصحاب الأئمة ونقلوا هذا الأمر. فالقول بأن هذا الحديث مطمئن بصدوره ليس مجازف، لأنه راح يصير إلى طرق عديدة، واضح إن شاء الله. على الأقل الكافي ذكر له طريقين، ثم هذا المرسل الصدوق ومرسل دعائم الإسلام. فإذا صدور هذا، أنتم كما لعلي أنا بعضها أمثل بالقضايا التاريخية، هناك بعد ماكو هاي الحساسية والتشنج اللي يصير في البحث الفقهي. فقضية أنه وفاة خديجة مثلا رضوان الله عليها، شو وقت تجي رواية روايتين ثلاثة، واحدة مرسلة واحدة مسندة بطريقة معينة، يعني كواحد عنده شك يصير واضح عند الأمر من هذا القبيل، بعد يصير وضوح. فإحنا في هذا الشأن الذي يرجع إلى القضية الفقهية أيضا الكلام من يصير تعدد روايات، الإنسان لا يستوحش من الدعوة الاطمئنان، اطمئنان يكون في محله، مو مجرد وثوق وإنما أعلى من هذا، درجة العليا من الظن. الرواية الثالثة في الباب، إلى هنا انتهينا من الرواية الثانية، والرواية الثانية كانت فيها دلالة على المدعى، وكان مضمونها يعني ثابت صدوره بنحو الاطمئنان وكان هنالك فيه طرق صحيحة، إذن هذه هي من أقوى روايات المسألة، هذه نأخذها بنظر الاعتبار. يبقى فقط توقفنا في أن دلالتها فيها إطلاق من جميع الجهات أو لا، فيها إطلاق في الجملة، هذا للمصادق المتعارفة، هذا فقط من هذه الناحية صار عندنا توقف. الرواية الثالثة ما رواه الكليني رحمه الله عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، قال الغناء. نبدأ بملاحظة السند، رجاله كلهم من الثقات الأجلاء، ولعله بعضهم جدا يعني شأنهم واضح، هو أبو علي الأشعري ومحمد بن عبد الجبار وصفوان وأبو أيوب ومحمد بن مسلم. إذا البعض مو هيك مستأنس ذهنه بالنسبة لأبي الصباح، فقد نقل النجاشي في حقه كان أبو عبد الله عليه السلام يسميه الميزان لثقته، قضية أيضا جدا مهمة يعني. فالرواية رفيعة السند. في موضع آخر من الكافي أيضا رواه باختلاف في السند، مع أن السند أيضا صحيح، لكن لاحظوا السند هنا هكذا، قال الكليني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني. هناك ماذا لاحظنا؟ كانت الرواية عن محمد بن مسلم عن أبي الصباح، أصلا هو محمد بن مسلم هو عاصر الباقرين، وربما عمره مع الباقر أكثر من عمره مع الصادق عليه السلام، فهو يروي بواسطة إلى الصادق بواسطة أبي الصباح. لا أقول هذا الأمر ما ممكن، ما المانع من ذلك، هو لم يتشرف بمجلس من مجالس الإمام، متشرف أحد أخوانه فروى له. ما أريد أقول أن الرواية الطريق السابق مورد ريب، ولكن الطريق الثاني مناسب ولعله أكثر مناسبة من الطريق الأول، لأنه كلاهما ربما يكونان حضر الإمام. يبقى بالنقل بعض الأحيان يصير بالنسخ بالكذا يصير اشتباه، ونشوف أسماء فيكتب عن اسم مختلف عن ذلك الاسم يكتب عن، ربما بعض النساخ ابتلي مثلا بهذا الخطأ. على أي حال بغض النظر عن هذه الجهة، لا يوجد فرق عملي من حيث جهة صدور الرواية بين كون محمد بن مسلم راويا للحديث عن أبي الصباح أو كونه شريكا لأبي الصباح في روايته عن الإمام، ماكو فرق كثير من هذه الناحية، واضح إن شاء الله. ومن ثم فنحن نبني على تمامية الرواية، واضح إن شاء الله. وبناء عليه مع جلالة قدري هؤلاء لا يبقى ريب بصدورها، بل ربما أيضا تكون درجة الوثوق بها عالية جدا لمكانة رجالها وأيضا تعدد الطريق ولو جزئيا يعني. فإذا هذه الرواية أيضا هي من حيث الصدور هي من أنفس الروايات في هذه المسألة، ولكن الدلالة على الحرمة مشكلة، أصلا الدلالة على الحرمة ما موجودة في هذه الرواية. لاحظ الرواية ماذا قالت؟ في قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، مجتنبوا قول الزور، اجتنبوا قول الزور فيها أمر ويدل على الوجوب أو يدل على الحرمة، على حرمة المجتنب. احنا ربما بعض الأوامر يدل على الحرمة، مثل يقول اجتنب الغيبة اجتنب الكذب، يدل على حرمة الكذب والغيبة، صحيح؟ أما هنا الذين لا يشهدون الزور، هذه الآية ليست ظاهرة في الحرم، تبين شأنا من شؤون المؤمنين، من شؤون عباد الرحمن. وسياقها إذا لاحظنا لا يوجد فيه ما يدل على أن الحكم إلزامي فيه، بل ربما يدل على العكس، يعني يدل على مطلق الرجحان، رجحان الاجتناب أو مثلا مبغوضية شهادة الزور، شهادة قول الزور. لماذا؟ لأنه جزء من مقطع قرآني يستعرض فيه صفات عباد الرحمة، مثلا بدايتها وعباد الرحمة الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخره. وهذه صفات رفيعة، مو صفات لازمة أو حالات لازمة. وربما يكون المراد يشهدون قول الزور، يعني أن الإنسان ما يكون في موضع بحيث في مجلس غناء مثلا، هذا الأمر شهادة بمعنى الحضور، وأنه هذا لا يشهد، يبقى أن نفس حكم الغناء ساكت عنه، ما به دلالة واضحة منها على حرمة الغناء. فلهذا لا توجد أولوية، صحيح، بس هاي أولوية تبلغ إلى درجة الحرمة مو واضح. إذا مروا باللغو مروا كرام، إذا هذا يدل على حرمة اللغو، لغو فيكون هو مذموم، يبقى هو عند كرامة ومشغول بما هو أهم في علاقته مع الله عز وجل وأداء تكاليفه، بحيث ما عنده هامش لغو في حياته. ممكن، بس هذا مو معناه اللغو حرام، ما تقدر تستفيد من عنده أن اللغو حرام، هذا أيضا كذلك ما نقدر نستفيد من عنده، وما هو مركز في أذهاننا ربما هو ناشئ من الأدلة الأخرى، فإحنا هذا المفروض ما يأثر يعني في استفادتنا من هذه الآية. فهذه الآية بحسب الظاهر لا دلالة فيها على الحرمة، نعم لا دلالة فيها على الجواز، فهي تدل على المبغوضية. فإذا صادفنا بعض أدلة الحرمة لم تصلح هذه الرواية لمعارضتها، نعم هي قابل أن تجتمع مع الحرمة ومع الكراهة، هي تدل على المبغوضية بلا إشكال، بلا إشكال تدل على المبغوضية، بل وتجتمع مع الكراهة. يعني لو فرضنا قام الدليل على الحرمة، هذه الآية تتصادق معها، هذه الرواية يعني ما تتنافى معها، ما تصير معارضة لها. ولو فرضنا جاء الدليل على الكراهة الاصطلاحية، يعني المبغوضية مع جواز الفعل، أيضا هذه الرواية لا تتنافى معها.
يعني عدم القيام وعدم يعني باقي القرآن ما تدل على الحرمة.
إيه، فإحنا نقول هي أعم، المبغوضية الأعم من الحرمة والكراهة. هو هذا يعني من يصير مبغوض، يعني هو قابل لأن يعني يكون حرام وقابل لأن يعني يكون مكروه. نعم.
فتكون هذه الشخص الغناء هو من شهادة الزور، وشهادة الزور هي مسلمة الحرمة بهذه الطريقة، يعني
لا، شهادة الزور هذا يصير كلش في التكلف. شهادة الزور يعني مثل شهادة في القضاء مثلا في التداعي، شهادة الزور هذا معناه نفهم من عندها
مصداق تعبد الزور، يعني
إيه. فهذا خوي يريد لمن نبني إذا ردنا نحمل بهذا المعنى مثل ما تقول راح يصير في المصداق تعبدي وخفي. إحنا عندنا قاعدة سبق أن نبهنا لها، أنه إذا دار الأمر في الاستفادة من النص بين حملها على أنها تبين مصداقا تعبديا لشيء مثل ما تقول الطواف في البيت صلاة، وبين أن تكون مصداقا عرفيا له، إحنا نحملها على أنها تبين مصداق العرف يعني مو المصداق التعبدي، مع الدوران بينهما من أحمله، لأنه المصداق التعبدي فيه كلفة، فيه يعني ادعاء شيء، وهذا ما يحمل عليه الكلام إلا إذا ما كان يقبل أن يحمل على سياق العرف الطبيعي. ما نقدر نبني على هذا.
نعم، هذا التعريف هنا
صغرى لكبرى، لكل كل زور حرام، وهذا الغناء فهو زور فهو محرم.
هذا إذا تم عندنا الكبرى، إذا تمت بدليل آخر ثبت المطلوب. لكن هل أن الرواية والآية تثبت أن كل زور حرام؟ فلهذا احنا ايش قلنا الان من شان الحديث بيش، انه هذا الامر يمكن ان ينسجم مع الحرم ويمكن ان ينسجم مع الكرم. الرواية الرابعة ما روي في الدعائم، في دعائم الاسلام، عن الصادق عليه السلام انه سئل عن قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال: من ذلك الغناء والشطرنج. لسانها مختلف شيئا ما عن لسان هذه الرواية، ولكن هي بعد رواية الدعائم مرسلة وكذا، بعد سندها ما يصلح إلا لتأييد وتعضيد النصوص الأخرى. ثم هنا من يقول: من ذلك الغناء والشطرنج، هل أن الغناء والشطرنج كلاهما زور ولغو؟ لاحظوا، خل أقرأ لكم النص حتى يكون واضح أمامكم تأملوا به. سئل عن قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال: من ذلك الغناء والشطرنج. من ذلك الغناء والشطرنج يعني أحدهما زور والآخر لغو. إذا كان كذلك شأن الغناء أن يلحق باللغو، صحيح؟ لأنه الشطرنج لا معنى يكون لغو، اللغو كأنه من شؤون الكلام. الشطرنج هو في حالة وبها تمثيل لمعركة وبها كذا، فهي بها جنب زورية أنها زور خلاف الحق خلاف الواقع، صحيح؟ فيصير المناسب إذا كان أحدهما زورا والآخر لغوا فالغناء هو اللغو والشطرنج هو الزور. أما إذا كان كلاهما زورا لغوا، هو هنا ينطبق على الغناء وعلى الشطرنج. يبقى الشطرنج شلون يصير لغو؟ مو واضح يعني بيها مؤونة. على أي حال الأمر لا يستدعي تنقيب في الدلالة بعد غموض، يعني بعد توقف في حجيته. في عوالي اللآلئ، الرواية الخامسة، في عوالي اللآلئ، وروى ابن عباس وابن مسعود في تفسير قوله تعالى، لابد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أو رويا عن أمير المؤمنين عليه السلام، ممكن. المهم هكذا: وروى ابن عباس وابن مسعود في تفسير قوله تعالى: واجتنبوا قول الزور، وقوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أنه الغناء. فهذه الرواية تصلح أن تندرج في طائفة، الطائفة الأولى روايات اجتناب لهو الحديث، وأيضا في الطائفة الثانية لكن من حيث اجتنبوا قول الزور، يعني هي راح تقوي احتمالية كون الغناء مصداق لقوله تعالى: اجتنبوا قول الزور، ومن ثم هي تؤدي إلى يعني تقوية احتمال الحرمة الذي ثبت بالحجة في الروايات التي سبق بيانها. بعد ماكو مشكلة في دلالتها، المشكلة فقط في سندها، هي مصير مؤيدة، هي سندها ضعيف لكن تصلح للتأييد، وإن كان تأييدها ضعيف جدا. ابن مسعود الرواية وابن عباس الرواية عنه مرسلة، وهو أيضا ما وضح أنه كذا، يعني عن من كذا، ما مو شي واضح القضية. وروى ابن عباس وابن مسعود، يعني التعبير هكذا. المهم هذا أيضا طائفة من الروايات، إن شاء الله نلاحظ طوائف أخرى فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين. نعم البزنطي وأمثاله.
لا مو مشكلة، وإنما الشيخ ذكر حديث من حسن الطاطري كان رافضيا شديد العناد في مذهبه، إلى أن قال: وله كتب وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايات.
كلش مهم هذا التعبير. فلهذا هو هم هو هذا هذه العبارة ما أخذها من السيد الخوي اللي يقول أنه الطاطر وكذا، فهذا راح يصير مهم يعني أيضا هذا بيان لكبر بلي هذا صريح يعني. بس هم يجي روا عنه شلون يعني يرويه جماعة فلان، هو النجاش يروى عن الطاطري مباشرة لو لا عصر مو مطابق لل
كل روايات منها
كتبه هو رواه الطاطري، الطاطري جاي يروي عنه،
هو عنده كتب هاي كتب
درست عنده كتب في الفقه.
احنا لما نسمع قال الطاطري رواه عنه شو مدري انه هذا من هذه الكتب المشهوده ولا من غيرها قد تكون كتبه.
هو شلون بالله اقول لنا هذا خلينا نتاكد منها.
قال الكتب موثوقه مو كل ما رواه مثل ابن ابي عمير
وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق اليهم وبروايات.
حتى ما قالوا كل كتبه مثلا او شيء ما في شيء عموم يبقى مش حيره
إيه؟ فاحنا هذه الرواية هل هي يعني من كتابه في الفقه لو لا هو عنده كتاب في الفقه وهذه الرواية غيره
موثقة
المهم شوي راجعوا ذني ربما تنحل